تفتح حجارة تلك الأوابد الأثرية المستلقية على أرض الجوف ذاكرة الزمن، استعادة منها لصور الذين تنفسوا هواءها وناموا على ثراها ومشوا فوق جسر أيامها وعملوا من أجلها. فكانت السجلة الذهبية لأعمق الحضارات في الجزيرة العربية. وفي استحضار للتاريخ نجد الجوف تزخر بالعديد من المواقع الأثرية والتي تعد شواهد حية عرفتها المنطقة لأقدم الحضارات الإنسانية. وما تشهده الجوف الآن ما هو إلا امتداد لتلك الحضارات العصية على النسيان. فمن الله على هذه المنطقة الواعدة بمناخ يمكنها من العيش للفصول الأربعة، فهي على منتصف شمال المملكة العربية السعودية، تتمتع بجغرافية فريدة من نوعها وهي التي جاءت بتسميتها. فالجوف اسم قديم سميت به لانخفاض أرضها، وهو الحفرة أو المكان الوطيء لتصبغ على أرضه ألوانا وأصنافا ثرية من النباتات. هذه الطبيعة جاءت بأطيب الثمار وأنفعها، ثمار تعود إلى سنين الولادة، ولادة الحياة. إنها شجرة الزيتون. لقد لعبت شجرة الزيتون منذ الأزمان الأولى دورا هاما في حياة الشعوب التي تعيش حول البحر الأبيض المتوسط، الوطن الأصلي للشجرة. وفي الجوف التي تعتبر الحدود الشرق جنوبية لوطن الزيتون، لقيت هذه الشجرة اهتماما كبيرا عند أهالي المنطقة لما لها من خدمات عديدة، ولاعتبارها رمزا للسلام والحياة والخصوبة.
أشار القرآن إلى موطن شجرة الزيتون، وأن الموطن الأصلي لشجرة الزيتون هو طور سيناء كما قال الحق تبارك وتعالى في هذا، وشجرة تخرج من طور سيناء. وقال أيضا في سورة التين: والتين والزيتون وطور سيني وهذا البلد الأمين. وهذا إشارة إلى الموطن الأصلي للزيتون. أيضا القرآن أشار إشارة بليغة، وقد عدها بعض أهل العلم أنها من الإعجاز العلمي في القرآن، وهو في قول الحق تبارك وتعالى: زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، حيث أشار بعض أهل العلم إلى أن الشجرة حينما تكون لا شرقية ولا غربية تكون أصفى في الزيت. وقد هذا ينطبق للحديث على هذه البلاد، أقصد البلاد التي ليست بشرقية ولا غربية، وهي بلاد الشام كما ذكر بعض المفسرين. ولعل الجوف هي من أقرب البلاد أو من أقرب المناطق لبلاد الشام، وهذه إشارة قد تغيب عن الكثير، ولكن القرآن جاء بها منذ زمن النبوة.
تشرفت شجرة الزيتون بذكرها في 7 مواضع من كتاب الله الكريم، 6 منها ذكرت بالاسم الصريح، وفي المرة 7 أشير إليها. وغالبا ما يطلق عليها المسلمون الشجرة المباركة أو شجرة النور، وهي من نعم الله على العباد في الدنيا لما لها من منافع كثيرة.
الزيتون ذكر في القرآن في 7 مواضع في أكثر من سورة. الزيتون يقول الحق تبارك وتعالى: والتين والزيتون، وقال في آية أخرى: وزيتونا ونخلا، وقال: زيتونة لا شرقية ولا غربية، وقال أيضا في سورة أخرى: وشجرة تخرج من طور سيناء. وفي غير موضع ذكر القرآن في ذكر الزيتون في القرآن الكريم. وقد أشير إلى قضية وهي أن الزيتون أو الزيتونة هي الشجرة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم في 7 مواضع، والزيتونة أيضا في القرآن الكريم هي الشجرة الوحيدة التي ذكرت بأنها شجرة مباركة، ولم يكن هذا لأي شجرة من الشجر الذي ذكر في القرآن الكريم.
من المستبعد أن تقلع شجرة الزيتون أو حتى تهمل لأسباب عديدة وأهمها دينية، لما حظيت به من مكانة مرموقة في القرآن الكريم، فباركها المسلمون واستوقدوا عيدانها وأكلوا ثمرها وادهنوا بزيتها.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه أو تأكيد لما جاء في القرآن الكريم من أن شجرة الزيتون شجرة مباركة، وفيه أيضا إشارة إلى أنه يعد أكلا يستفاد منه، ينتفع فيه أكل وينتفع فيه أيضا بالدهان. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدهن شعره بزيت غير كثير كما جاء في بعض الروايات. هذا من جانب. من جانب آخر جاء عند الإمام البخاري رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإن فيه شفاء من 70 داء منها الجذام.
تحتاج شجرة الزيتون إلى مناخ معتدل في فصل الشتاء وجاف في الصيف، وإلى كمية كبيرة من الأمطار في فصلي الربيع والخريف، وهي ظروف مناخية لا تتوفر إلا في محيط البحر المتوسط، ولأن الجوف مقاربة إلى هذا المناخ فهي من المناطق الملائمة لنموها. وأشجار الزيتون المتحجرة التي وجدت في أماكن متعددة من أراضي الجوف أكدت تعايش هذه الشجرة مع طبيعتها المناخية وطبيعة التربة والمياه، ولكون الجوف تحتفظ بهذا التاريخ الطويل للشجرة، فكان من الطبيعي أن تعود زراعة الزيتون في مناطق الجوف من منطق التأكيد على نشأته القديمة. فسارع الكثير من أهالي الجوف مع عدد من الشركات الزراعية لزراعة الزيتون بأصنافه المختلفة، ولسهولة غرس هذه الشجرة ولعدم الحاجة لرعايتها الكبيرة سواء من ناحية التغذية أو المياه، تزايد عدد الأشجار حتى تجاوز عددها 7 ملايين بين شتلة وشجرة. فغدت الجوف صاحبة المركز الأول لإنتاج زيت الزيتون وكذلك ثماره على مستوى المملكة.
طبعا بدأ التفكير اللي هي إدخال محاصيل جديدة ذات جودة عالية وذات تكلفة أقل من المحاصيل مثل القمح والبرسيم والأعلاف بشكل عام. بدأ التفكير اللي هو بزراعة الزيتون. طبعا شجرة الزيتون مثل ما تعرفين شجرة مباركة، احتياجاتها المائية قليلة جدا مقارنة بالمحاصيل الأخرى. بدأ التنوع فيها من عام 1990. طبعا لو ضربنا مثال بسيط على هكتار الزيتون تكلفته من 3000 إلى 4000 متر مكعب للهكتار، بما أن المحاصيل الأخرى على سبيل المثال القمح اللي هو أقل المحاصيل احتياجات مائية يتمثل ما بين 6000 إلى 7000 متر مكعب للهكتار. يعني لو شفت الفارق، فارق كبير جدا.
تم زراعة 215 ألف شجرة خلال سنة 2007، وفي حسب الخطة المستقبلية إن شاء الله إن احنا نزرع كمية وهنتوسع خلال السنوات القادمة طبعا نظرا للاستهلاك، زيادة الاستهلاك العالمي للزيتون ووعي المستهلك على مستوى العالم وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.
الزيتون يساعد بشكل كبير جدا على الاقتصاد منطقة الجوف، وأنا مثل ما قلت بأول حديث إن منطقة الجوف أصلا المفروض أنها تكون لها دعاية خاصة، يعني منطقة الجوف اللي هي بالزيتون وتسويق أو ترويج مثل ما تقول دعاية الزيتون بشكل كبير جدا، لأنها هي المنطقة الوحيدة اللي يتمثل بها الزيتون بشكل يمكن 50 أو 60% من المساحات المزروعة. الشيء الثاني نسبة الزيت فيه عالية جدا.
شجرة الزيتون تنتمي إلى عائلة الزيتيات وتمتاز بدوام أوراقها طوال السنة، ويصل ارتفاعها إلى 15 مترا وهي تنمو ببطء وتعمر كثيرا حيث يصل عمرها إلى 1000 سنة. تثمر الشجرة للمرة الأولى بعد 5 سنوات من زرعها، ويستقر عطاؤها بعد 15 سنة، وتبلغ الذروة في العطاء في 40 ويستمر لسنين طويلة.
في واحد يقول له أبو أحمد رمزي مخيم البقعة بالأردن شجعني، كيفش ما تأخذوا من شجرة الزيتون تجربونها عندكم؟ هذا قبل 30 سنة هالحك. قلت ليش لا؟ استوردت وجبت وزرعت، ويوم شفت ثمره تشجعت، قعدت كل سنة أغرس كل سنة أغرس إلى ما عملت المزرعة هذه وعملت مزرعة ثانية هالحين من هنا 10 كيلو كمان.
طبعا بدأ زراعة الزيتون في المشروع سنة 1990، وبدأنا الزراعة بعدد 2500 شجرة على أساس مصدات رياح، هذا الكلام سنة 90. وبعد كده لما لقينا الجدوى الاقتصادية للزيتون بدأنا التوسع لحد ما وصلنا سنة 2006 لعدد 45500 شجرة. دي طبعا الزراعة بالطريقة التقليدية. خلال الفترة هذه يعني أعلى إنتاجية ادتنا حوالي 600 طن حب، وكمية زيت حوالي 75,000 لتر.
عندي حوالي 7,000 شتلة، وبعد ما جبتها الأرض كانت محضرة طبعا، عامل له جور حافل له جور ومادل له برابيش للتنقيط، وزرعنا وبدينا نسقيه. بعد 3 سنين وسنتين وثلاث سنين أثمر، بعد ما أثمر بدينا نعمل منه تنك مخلل للأكل لأنه بكميات قليلة. بعد سنة من ثمرة عام 94 وعام 95 بديت أصدر للأردن.
طبعا احنا بنبدأ زراعة طبعا بنمهد الأرض وبنمد شبكة الري وبنروي الغسيل الأملاح، وبعد كده بنزرع الشتلة. الشتلة طبعا بتكون صغيرة، بيتراوح خاصة في الزيتون المكثف بيتراوح طولها ما بين 40 ل 60 سنتي، فبيتم زراعتها في المكان المستديم، وهذا المكان اللي بتفضل فيه لحد ما تنهي حياتها فيه.
والشجرة الزيتونة ما في بعدها، شجرة مبروكة، شجرة ممتازة، تصبر على عوامل الجو كلها، تصبر على عوامل الجو، لا يضرها لا برد ولا حر ولا نقص ماء ولا كثر ماء. وبدأوا الناس يحذون حذونا ويشجرون بالمنطقة.
طبعا شجرة الزيتون من الأشجار المعمرة، من الأشجار المعمرة اللي بتزرع لمرة واحدة فقط، ويمكن نقلها بطريقة معينة ولكن نسبة النجاح بتاعها قليل خاصة في الأعمار الكبيرة.
وثمرة الزيتون مفردة النواة وقاسية، ويتحول لونها من الأخضر إلى البني. تنضج الثمرة في فصل الخريف وتحمل كل سنتين مرة. العناية بشجرة الزيتون ليست كثيرة ولا مضنية، حيث أنها تتلائم مع مختلف الأحوال الجوية وتستطيع العيش لفترات طويلة بدون رعاية نظرا لتحملها قساوة الظروف البيئية. ولكن العناية بها من ري وتقليم وتسميد ومكافحة الحشرات الضارة وغيرها لها تأثير كبير على زيادة الإنتاج والحصول على نوعية جيدة من الثمار والزيت، فهي تبدي تجاوبا واضحا عند العناية بها.
شجرة الزيتون بتصلح في جميع الترب باستثناء الترب اللي هي مالحة، زيادة الملوحة فيها عالية. التربة عندنا هنا طبعا تربة رملية كلسية زي تراب المملكة كلها،
وهو يصلح بأي مكان سواء بفلاحة ولا بأرض حجرية بحزوم، بأي مكان تصلح الزيتونة مثلها مثل النخلة.
طبعا حضرتك زي ما انت شايف هذا انتاج الزيتون اللي هو مزروع بالطريقة العادية والمتعارف عليها، اللي هي المسافة بين الشجرة والشجرة 8 ل 10 متر، والمسافة بين الخط والخط من 8 ل 10 متر، والهكتار بياخد من 156 ل 208 شجرة. طبعا زي ما حضرتك شايف الزيتون بينتج مرة واحدة في السنة، وغالبا بتبدأ من شهر 9 لحد شهر 12 تبع موسم الحصاد عندك. الإزهار بيبدأ من أواخر شهر مارس وإلى أواخر شهر إبريل. طبعا بعد عملية الحصاد بنبدأ بعملية التأليم، تأليم الأشجار استعدادا للموسم القادم. التأليم عبارة عن قص الأفرع الميتة والأفرع المتزاحمة والسرطانات والأفرع المتدلية، وبعد ذلك بيتم التسميد بالأسمدة العضوية الكمبوست والأسمدة الكيماوية اللي هي مصرح بها من قبل المنظمة اللي هي بتدي شهادة العضو.
يزرعونه برا البلاد المجاورة بالأردن وبسوريا، يزرعونه على الأمطار وعندهم أمطار متواصلة، عندنا لا، عندنا سقي مي ري نسقيه كل 5-6 أيام، بالشتاء ما نسقيه 20 يوم ما نسقيه بالشتاء، أما بأيام الصيف نسقيه كل 4-5 أيام أسبوع نسقيه سقوة وسط هالبيبات هالبرابيش. البيبات مشبوكة على طرمبة على الجبو على البير الارتوازية، ونشغلها وتوزع على هالبيبات، وينقط كل شجرة ينقط عليها بربيش.
طبعا الزيتون المكثف نظرا لضيق المسافة بين الأشجار متر ونص، فأي كمية مية بتديها بتستفاد منها، يا الشجرة هذه يا الشجرة هذه، فدائما بيكون عندك رطوبة موجودة بين الأشجار. نتيجة ضيق المساحة ونتيجة تظليل الأشجار للمساحة المحيطة بها واحتفاظها بالرطوبة، هذا بيساعد ان احنا ما بنديش كمية مية كبيرة زي الأشجار العادية اللي هي مزروعة في الجو العادي. طبعا نسبة ضوء كبيرة، نسبة حر كبيرة، نسبة فراغ، فبتحتاج كمية أكبر. أشجار الزيتون البالغة بتحتاج من 100 ل 150 لتر يوميا في وقت الذروة. في وقت الذروة وقت الري العادي بتحتاج من 100 ل 150 لتر، بينما الأشجار اللي في الزراعة المكثفة بتحتاج من 30 ل 40 لتر، يعني في فرق. وهذه ميزة برضه بتمتاز بها الزراعة المكثفة.
تؤكد الدراسات التقنية للصفات النباتية بأن الزيتون يتوجب اختباره حسب تأقلم الصنف مع الظروف المناخية والتربة ومقاومته للأمراض وللحشرات وتحمله للجفاف والملوحة، كما يجب معرفة شكل وقوة الصنف لضمان التلقيح الجيد على أن يزرع كل صنف في مربع منفصل. واختيار الأصناف التي تتأقلم مع التكثيف الزراعي، وهو نمط زراعي حديث يهدف إلى رفع إمكانية استغلال موارد الأرض إلى أعلى قدر ممكن من أجل الحصول على مردود عالي.
نظرا للإقبال الكبير ووعي المستهلك لزيت الزيتون، قررت الشركة أنها تتوسع في زيت الزيتون عن طريق أحدث زراعات، وتم استحداث زراعة الزيتون المكثف اللي هي تم زراعة 132 هكتار بعدد 215 ألف شجرة، وهذا بيعد أول وأكبر مشروع في الشرق الأوسط يعني وفي منطقة الخليج خصوصا. يعني
الزيتونة عندما تجيبها شتلة طولها في شتل 30 سنتي، في شتل نص متر، وفي شتل متر، وفي شتل أكثر من متر، متر ونص. من ما تزرعها وتعطيها المي بعد زراعتها بالأرض وسقيها بالمي 3 سنين تثمر، وفي منه نوع سنتين حسب طيب الأرض يثمر بسنتين وبعضها يثمر ب3 سنين.
تمتاز الزراعة المكثفة طبعا بالحصاد الآلي، وهذه من أهم مميزات المشروع الحصاد الآلي، نظرا للملاحظات اللي قلناها قبل كده على أساس ندرة العمالة وارتفاع أسعار العمالة ومساوئ الحصاد اليدوي، بالإضافة لاستغلال أمثل للمساحة. يعني أنا عندي الهكتار في الزراعة العادية بياخد 200 شجرة، بينما في الزراعة المكثفة بياخد 1360 شجرة، وهذا استغلال أمثل للمساحة. بالإضافة أيضا لتنظيم الري بالتنقيط، هذه برضو ميزة، بالإضافة للتأليم الآلي وهذه برضو ميزة. يعني جميع المشروع الزيتون المكثف كل مميزات، بالإضافة لتبكيره في الإنتاج. يعني في الغالب أن الزراعة العادية بينتج خلال السنة الستة أو السابعة من الزراعة، بينما في الزراعة المكثفة بينتج خلال السنة الثالثة. خلال السنة الثالثة بنزل بجمع بالعمال، خلال السنة الرابعة بنزل بالماكين. بالاضافه لفرق الانتاجيه، يعني انا عندي الانتاجيه في الزراعه العاديه بتتراوح ما بين 15 ل 20 طن في الهكتار، بينما عندي في الزراعه المكثفه بتصل لحوالي 60 ل 70 طن في الهكتار.
بعد ما يثمر نظل نسقيه لمده 3 شهور ونستمر فيه. بعد ما يثمر بعد 3 شهور نبدا نقطف، يا بدا فيه السواد نبدا نقطف منه، اللي قطفنا نخلل منه بالتنك والباقي نوديه للمعصرة.
الزيتون طبعا بيقطف عندما يصل نسبة الاسمرار فيه او السواد فيه من 50 ل 60%، يعني بدأ يبقى عندي من 50 ل 60% نسبة اسمرار بيبدأ عملية القطف.
اعتبرت العائلات العربية موسم قطاف الزيتون حدثا اجتماعيا هاما، بالإضافة لكونه مصدر رزق ومدخولا ماديا. تستمر عملية النضوج للزيتون 4 أشهر تقريبا، ففي شهر أيلول إلى تشرين الأول، أي عند حلول فصل الخريف، تنضج حبات الزيتون ويصبح لونها أخضرا فضيا. وإن كان القصد من الزيتون أكله فيجب علينا قطفه قبل أن ينضج كثيرا، لأن الزيتون الناضج لا يصلح للتخليل.
هو كل الزيتون بدايته يطلع أخضر، من ينشأ على شجرة أخضر حتى يستوي، بعد 3 شهور يرجع يصير أسود يستوي. اللي عصرته هو أخضر فيه زيت، واللي عصرته هو أسود فيه زيت، لكن الأخضر يطلع زيته أخضر والأسود يطلع زيته أصفر مثل السمن أخف شوي.
مزروع في المملكة عدة أصناف، أشهرها البيكول والصوراني والكي 18 والنبالي والنبالي المحسن، وعدة أصناف كبيرة زي المصعابي والجلوت وأبو شوكة والدان، هذه كلها أصناف مستنبطة وجاية من سوريا لكن ما هي مشهورة قوي. لكن أشهر صنفين مزروعين هنا هو صنف البيكول وبيدي نسبة زيت من 15 ل 20%، وصنف الصوراني نفس النظام بيدي من 14 ل 20%، بالإضافة للنبالي والنبالي المحسن بيدي كل نسبة الزيت بتتراوح كلها ما بين ال 12% لل 20%. طبعا بتختلف النسبة هذه ببلد المنشأ، يعني عندك البيكول بيدي من 20 ل 25% في أسبانيا اللي هي بلد المنشأ، عندك السوراني بيدي من مثلا من 18 ل 30% بلد المنشأ اللي هي سوريا.
التنافس خلق اللي هي عملية الإيجاد أحدث أو البحث عن أحدث الزراعات لشجرة الزيتون، وعلى سبيل المثال الآن زراعة الزيتون المكثف مشروع نادك بالجوف هي أحدث زراعة على مستوى الشرق الأوسط. اللي هي فوائده اول شيء الاستغلال الامثل للمساحه، وبالتالي استغلال الامثل للمساحه، وبالتالي الحصاد الالي يبي يكون حصاد الي باذن الله، يبي يكون التقليم الي، تبي تدخل فيها الميكنه بشكل كبير جدا من الشجره للمعصره.
طرق قطف الزيتون عديده، ومنها الحوش والمرمط والجود والقراط، حيث يفرش تحت الشجرة بساط كبير مصنع من أكياس الخيش أو النايلون، تتجمع حبات الزيتون في وسطها لتجمع فيما بعد في سلال أو أكياس وتؤخذ إلى المعصرة.
هذا زيتون بعد ما نقطفه من على الشجر نجمع على شوادن مشمعات وعلى أرض نظيفة وعلى كذا، ونفرده مشان ما يعفن، يعني لو خليناه على بعضه يعفن شوي ويصير فيه بعدين عند العصر حموضة، يعفن يصير فيه حموضة، لكن نفرده هيك حتى ما يعفن. بعد ما نجمع لنا 20 30 50 100 شوال نعبيه بشوالات مثل هذول نوديه للمعصرة.
يفضل عصر الزيت بعد عملية الحصاد على طول، على أساس أن نسبة الحموضة ما ترتفعش، لو تم تخزينه لمدة يوم اثنين بترتفع الحموضة. ويفضل حصاد الزيتون في صناديق مهواة وليست في أكياس زي المتعارف عليها عن المزارع العادي، بيجمع في أكياس اللي هي اليوريا أو أكياس الشعير، هذا لو قعد يوم أو اثنين بترتفع نسبة الحموضة فيه. فيفضل أنه يجمع في صناديق بلاستيك ساعة 16 كيلو أو 20 كيلو وتعصر في نفس اليوم يفضل. يعني
ثمار الزيتون من أصعب الثمار على الإطلاق في قطفها وجمعها، لأن ذلك يتطلب أيد عاملة بشكل كبير، لأنه يجمع بالحبة الواحدة، وهذا يكلف المال الكثير ويضعف الإنجاز. ورغم أن أهل الجوف يعتمدون على هذه الطريقة، إلا أن الشركات الزراعية المستثمرة في المنطقة بادرت باستيراد أنواع مختلفة من الأذرع تقوم بمهمة القطف وهز أوراق الشجر.
طبعا الحصاد الآلي بتخش الماكينة، الماكينة عبارة عن ماكينة كبيرة مجوفة من الوسط بمقاسات معينة، طبعا بفنجر من جوه، بتخش بتاخد الأشجار اللي حضرتك شايفها هذه، بتاخدها في النص، وبعدين عملية شفط الهواء وعملية الفنجر هذه جوه الصوابع بتقوم بعملية الحصاد. طبعا ما فيش مساوئ، نسبة الأوراق في عملية الحصاد الآلي يعني لا تتعدى 1%، ونسبة الفاقد نفس النظام، يعني عملية مأمونة ومية في المية.
ما جانا آلات حديثة لحد الآن، نقطف بيدينا، نمسك النشر هيك ونفرط الحب اللي فيه واحد 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 واحد. أنا العام الماضي قعدت 3 شهور وأنا أقطف، 3 شهور من بداية رمضان لغاية ذي الحجة، شهر ذي الحجة وأنا أقطف.
طبعا طريقة الحصاد بتبدأ في الغالب جميع معظم الأصناف في المملكة بتبدأ الحصاد من شهر 9، فإحنا طبعا حسب الأصناف اللي عندنا، إحنا عندنا صنف بيكول وصنف سوراني، وصنف البيكول يعني بنبدأ حصاد فيه بداية شهر 10، شهر أكتوبر من كل سنة. فبتبدأ العمال طبعا بنفرج الأشرعة تحت الأشجار، وبنحضر لهم الصناديق اللي هي المعدة لعملية الحصاد، وبيتم الحصاد يدوي طبعا على أساس إن ما ينفعش تدخل الآلة هنا، الآلة لها أحجام معينة وصيز معين. فزي ما حضراتكم شايفين العمال بدأوا عملية الحصاد، تم توزيع العبوات اللي هيعبوا فيها والأشرعة، وبنبدأ في عملية الحصاد، وبعدها فورا على طول بيتم النقل للمعصرة على أساس تستقبل الكميات اللي احنا مرسلينها.
شجرة الزيتون هي الشجرة الوحيدة التي ذكرت بأنها مباركة، والبركة تعني النماء والزيادة والخير الوفير والنفع الكثير، فقد باشر المزارعون أعمالهم بتصاعد، وراح المزارع يحمل إنتاجه إلى المعصرة بابتهاج كبير. وكما هو موسم قطف الزيتون موسم فرح وسعادة لأصحاب الكرم، كذلك هو بالنسبة لأصحاب المعاصر، فتتحول أيام الموسم في حصاد الزيتون إلى حياة بهيجة مليئة بالطموحات والأمل.
هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله
هيلي الله
هيلي الله
هيلي الله
هيلي الله
هيلي الله
هيلي الله.
اختصر الزمان والمكان، البرنامج الصيفي من المركز السعودي البريطاني، أساليب تفاعلية جديدة للتعليم، مناهج خاصة حسب الفئة العمرية، رواد تعليم اللغة الإنجليزية وتدريب الحاسب الآلي، الرياض، جدة، مكة، حائل، الرقم الموحد 92 00 00 92 4. My English is excellent.
يتم استخراج الزيت من ثمار الزيتون بفترة لا تتجاوز 48 ساعة بواسطة المعصرة، والتي هي الآن تنقسم إلى مجموعتين، المجموعة التقليدية والمجموعة الآلية والنصف آلية. ومن الجدير ذكره بأن عملية العصر تطورت تاريخيا، وللعرب فضل بذلك، حيث كانت البداية بطريقة اليد، وثم انتقلت إلى ما يسمى بالبد، ومن ثم إلى البابور، ثم تقدم العلم وتوصل إلى المعاصر النصف آلية والمعاصر الآلية التي فيها يتوفر الجهد والزمن للمزارع، كما أنها تخضع للإشراف الصحي.
بداية العصير بيصب الزيتون في أول الخزان، بالخزان بتيجي على مرحلة التنظيف. مرحلة التنظيف تنظيف من ثلاث أشياء. أول شيء الأوراق الزيتون أو شجر الزيتون. ثاني شيء من الأتربة. ثالث شيء من الحجارة إذا كان وجدت. من ما بعد مرحلة التنظيف عندنا مرحلة الطحن. مرحلة الطحن تطحن الحبة كاملا، النواة مع القشرة مع كل شيء. بعد عملية الطحن تجينا مرحلة العجين والتخمير. مرحلة العجين والتخمير مدة التخمير تقريبا 45 دقيقة. بعد مرحلة العجين والتخمير تجي عن مرحلة العصير. مرحلة العصير تفصل العجينة إلى ثلاث أجزاء، جزء الصلب وجزء الزيت والماء. الزيت يذهب إلى مكنة الفلترة، أما الماء يذهب إلى مكنة فلترة ثانية، الفرز. فرز الماء يطلع أو يستخلص منه جزء بسيط من الزيت. أما الزيت يضاف إليه ماء حرارته تقريبا 35 درجة، جزء بسيط، فبيعمل عملية غسيل وبيطلع الزيت صافي 100%.
القديم على بالأردن عصرت أنا سنتين على الحجار، على الحجر اللي يقولوا لها معصرة القفاف. هذه تعصر على البارد وزيتها يطلع أحسن من التوماتيك الحالية. حجر وبسطة القفاف هذه قدرتها 20 طن تكبس. وبعدين طلعت المعاصر هذه الحديثة. المعاصر الحديثة طبعا تعصر أكثر كميات وأسرع وقدرة أكثر يمكن، لكن فيها طريقة. التوماتيك الجديدة فيها طريقة الحرارة، إن زادوا الحرارة يطلع بالزيت كسترول، وإن عصروه على البارد نقصوا الحرارة يصير الزيت أحسن ولا يصير فيه كسترول، ما يصير فيه حموضة بالمرة.
نسبة الحموضة تتغير بنوعية الزيتون. الزيتون عندما يأتينا بشكل جيد فبتطلع نسبة الحموضة جيدة، ولكن معصرة تؤثر على نسبة الحموضة بسبب نسبة الحرارة. ارتفاع نسبة الحرارة وانخفاضها يؤثر على الحرارة. فعندما نعصر على البارد فلا يتأثر الزيت بأي شكل من أشكال الحرارة، يعني الحموضة أو التعفن أو أي شيء تاني.
مرة واحدة الزيتون ينعصر. في ناس أنا أسمعتهم أمس يقول ينعصر مرتين وثلاث، ما هو صحيح. الزيتون ينعصر مرة واحدة بس، والبقايا تروح. اللي للنار يحطونه بالأفران، واللي يودونه المصنع الصابون.
بالنسبة للعصير، العصير على درجة حرارة منخفضة، درجة حرارة 35 وما دون، يعني يعتبر عصر على البارد ولا يضاف أي شيء للزيت، ومن ثم يذهب إلى عمليات الفلترة والتعبئة والتغليف.
يصنف الزيت المستخرج بناء على عدد من الخصائص، منها اللون، ويكون على درجات من الأخضر إلى الأصفر، إضافة إلى المظهر، فإما أن يكون براقا أو عاتما، والشفافية حيث يكون الزيت شفافا أو لبنيا، والقوام بحيث تكون كثافته تتدرج حتى السيولة، ورائحته إما أن تكون عطرية مميزة أو معدومة أو ذو رائحة غريبة، وأخيرا الطعم إما ذو نكهة أو دسم.
طبعا الحموضة في الزيت المتعارف عليها مقسم إلى ثلاث درجات، اللي هي من صفر الواحد بيعتبر إكسترا فيرجين أوليف أويل اللي هو زيت بكر ممتاز، وبعد كده الحموضة من واحد لحد واحد ونص بيعتبر زيت بكري عادي، والحموضة من واحد ونص لثلاثة بيعتبر زيت زيتون عادي يعني. أما الحموضة فوق 3% فبيعتبر غير صالح للسلاك الأدمي، اللي هي من 3 ل 7 ل 10 بيحاول عملية التصنيع الصابون وما الصابون. فبالنسبة للزيت عندنا احنا نسبة الحموضة ما ارتفعت عن 0.5 يعني 0.5% على أكثر تقدير.
وبما يتعلق بتعبئة الزيت وتخزينه، فيفضل تخزين الزيت في عبوات معدنية من الستانلس ستيل أو الفخار أو التنك المطلي بمادة اللكر الغذائي في درجة حرارة ملائمة تتراوح بين 13 و15 درجة مئوية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تعريض الزيت للهواء والضوء.
التخزين هاي الدرمات اللي عم نعبي فيها هي عبارة عن درمات معزولة من الداخل مقلفنة بمادة البورسلان، لذلك لا يتأثر بأي شيء منها، يعني يعتبر عزل كامل وتعبى كاملا ولا يبقى أي شيء للهواء مشان ما يعمل عملية تأكسد للزيت، فيبقى على حاله فترة سنة هو أكثر.
التخزين في ثلاجات مبردة ما يأثر في الزيتون، هذه لو لفترة شهر.
الزيتون من الأشجار جليلة القدر عظيمة النفع، استغلها الإنسان خير استغلال إذ اعتدم بثمرها واستضاء بزيتها واستوقد وجزل حطبها. أكدت التجارب أن مخلفات الزيتون يمكن الاستفادة منها في صناعة الفحم من جفت الزيتون وكذلك تصنيع الصابون، وقد تم طرح هذه المشاريع الاستثمارية في منطقة الجوف للراغبين بالاستثمار.
الجفت يقولوا له جفت، هذا يستعملونه للأفران نار، يستعملونه أسمدة، يدمونه بالأرض يحفرون له بشيء ولو يحفره بعد سنة يطلع سماد يوريا من أحسن ما يكون. بالأردن يستعملون المصانع الصابون لأن يبقى فيه بقايا ريح زيت، يودونه المصانع الصابون النابلسي هذا اللي يبيعونه بالكيلو والوزن هذا.
طبعا شجرة الزيتون شجرة مباركة، يعني بيستغل كل ما يطلع منها مستغل، الفروع اللي بتطلع منها بتستخدم في عملية التدفئة أو ما التدفئة، الجفت اللي بيطلع منه ممكن استخدامه في عملية التدفئة أو في إضافته لسماد الكمبوست. الزيتون طبعا زي ما حضرتك عارف بيطلع للحصول على الزيت والحصول على الزيتون المخلل.
ما في شك طبعا أنه شجرة الزيتون زراعتها يعمل على زيادة الغطاء النباتي، وكما هو معروف أنه الغطاء النباتي كلما يعني كثر في أي منطقة سيساهم على تحسين الجو وتحسين البيئة، نتيجة لأنه النبات كما هو معلوم يقوم بعملية مهمة وهي عملية التمثيل الضوئي أو التمثيل الغذائي، هذه العملية ينتج منها الأكسجين وهذا ينعكس طبيعي على الجو المحيط والبيئة المحيطة. ومن هذا طبعا ننادي احنا ايضا في هذه المنطقة للاكثار من زراعة هذه الشجرة المباركة.
من ثمر الزيتون ممكن تدخل فيها المخللات، ممكن تدخل بالمنتجات الاخرى مخلفات الزيتون اللي هي مثل استخدامه كأسمدة عضوية، استخدامه في صناعات الصابون بالمواد الطبية.
زيت الزيتون علميا هو العصير الطازج المستخرج من ثمار الزيتون بطريقة فيزيائية بعيدا عن الحرارة والمواد الكيميائية، وهناك حقائق مفيدة حول هذا الزيت المستخلص من الشجرة المباركة تؤكد بأنه يحمي الجسم من أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، وهو مضاد للإمساك ومرطف للبشرة وغني بالدهون الأحادية غير المشبعة الغنية بمضادات الأكسدة.
أيضا الإعجاز العلمي الذي ورد من بعض الجهات الرسمية جهات الأبحاث أن زيت الزيتون في القرآن الكريم أشار وفي السنة النبوية إلى عظم العلاج في هذا الزيت لعدة أمراض.
إن زيت الزيتون يعد من الزيوت الغير مشبعة، فيستخدم لإحلال الدهون المشبعة داخل جسم الإنسان. وأيضا أوجزنا استخدام ورق الزيتون، وأوجزنا أنه يستخدم لعلاج قروح اللثة، وأوجزنا أيضا استخدام الفعلي للزيتون كملطف وكزيت كملطف للجلد، وله فوائد عدة: تقليل تصلب الشرايين، تقليل ضغط الدم، تقليل نسبة سكر في الدم، يستخدم لعلاج قرحة المعدة، وأيضا يستخدم لعلاج قرحة الأمعاء عن طريق حقنه عن طريق الحقن الشجركي.
الوعي الصحي طبعا بالسنوات الأخيرة زادت من طلب على الزيتون، يعني بالأخير بالسنوات الأخيرة صار الوعي كويس، صار في دعاية، صار في مهرجانات مثل ما أنتم شايفين مهرجان الزيتون منطقة الجوف، هذا له صدى كبير جدا، متوقعين بإذن الله أنه يعني يسوي مبيعات كبيرة جدا منطقة الجوف، وهي المنطقة الوحيدة اللي مشتهرة بالزيتون بالمملكة العربية السعودية.
يعتبر الزيتون غذاء هاما ما يعطي شعورا سريعا بالشبع ويسهل العملية الغذائية، هذا بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية وقدرته على المحافظة على صفاته المفيدة التي دخلت في صناعة الأدوية والمواد العطرية. لشجرة الزيتون مكانة خاصة في تراث الشعوب، ولعل مستخدميه ومنتجيه هم أعرف وأقرب لهذا التراث الخصب.
الزيت والزيتون نعمة من الله، وفي محكم كتابه ذكر اسم زيتون أكثر من آية ورد فيه ذكراه، سبحان من بيده تفاصيل هالكون، ويخرج من الزيتون زيت عصرناه ومعلق حبه على كل الغصون، أنهيت زيت المعصرة واستلمناه، وهذا عصر من معصرة من يعصرون، وحتى الكبس للأكل حنا عملناه من هالسنة توه مغلف ومأمون، وانظر غصن زيتون محلاه محلاه، يعطي ثمر للعصر واللي يبيعون، وحتى الشتل زيتون حنا شتلناه توه على مبداه للي يغرسون، وفيها المصالح كلها به وجدناه، وسبحان من يخلق من المي زيتون.
فهناك أقوال كثيرة قيلت في الزيتون نستحضر منها.
القمح والزيت أسدين في البيت، كل زيت بتناطح الحيط، الزيت نور على نور، اللي عنده زيت بيعمر في البيت.
ويقول الفلاح
زيتوني أطيب عروس، ما بتثمن بفلوس، بحميني من الفقر والبؤس ومن شر يوم عبوس.
وهناك أيضا
الزيتون لقاطعه بشيب بس زيته طيب.
أولا أنا مزارع، وأبوي مزارع، وجدي مزارع، وعندي حب للزراعة، وإذا ما شفتها كل يوم صباح الشجرة والنخلة والمزرعة، إذا ما جولت فيها وشفتها ما أشعر بسعادها كل يوم.
زيتون الجوف حقق صدارة إنتاج الزيت على مستوى المملكة، وراح يعكس نمط الجوف الحياتي من خلال مهرجان الزيتون الأول الذي كرس أهمية الزيتون في المنطقة وما يحققه المزارعون لوطنهم. فقد وضعت برامج عديدة أسهمت في التشجيع والتعريف والتسويق لهذا المنتج الذي يعتبر واحدا من المنتجات الزراعية المهمة في المملكة.